الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس معقود لقراءة رسالة لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله بعنوان قاعدة في أهل السنة والجماعة. وهذه الرسالة رسالة عظيمة نافعة ماتعة من عدة جهات. أولها بيان أهمية معرفة أهل السنة والجماعة، وأنها التي لها الفضائل التامة ولها الحسنات العظيمة. ثانيها في بيان صفات أهل السنة ومخالفتهم لأهل البدع. ثالثها أخلاق أهل السنة والجماعة ومجانبتهم لأهل الأهواء والبدع. هذه هي باختصار مضامين هذه الرسالة المباركة التي بين أيدينا، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وتقدس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس وغيره: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه البدعة والفرقة. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون.
طبعا هذه الآيات التي افتتح بها شيخ الإسلام هذه الرسالة فيها أهم ملامح وصفات أهل السنة والجماعة. أولها أنهم مسلمون مخلصون فلا يشركون في عبادة الله تعالى. ثانيها أنهم معتصمون بحبل الله، ينبذون الفرقة، فرقة الدين وفرقة الجماعة والحاكم. ثالثها أنهم شاكرون لنعم الله، صابرون على قضاء الله. رابعها أنهم يأمرون الناس ويدعونهم إلى الخير ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. لما كانت هذه سماتهم وصفاتهم، كانت الثمرات التي أعطيت لهم عديدة. أولها وأولئك هم المفلحون، والإتيان بضمير الفصل بين المبتدأ والخبر لبيان كمال فلاحهم. قد يكون غيرهم من أهل الأهواء والبدع فالحا لا يخلد في النار أو لا يدخل في النار، لكن فلاحه ناقص. أولئك هم المفلحون. ثم بين قول ابن عباس أن الذين تبيض وجوههم هم أهل السنة والجماعة، وأن الذين تسود وجوههم أهل البدعة والفرقة. والآية وإن كانت من حيث العموم يدخل فيها عموم الكفار وعموم المسلمين، ومن هنا وإن كنا نقول بأن وجوه أهل البدعة مسودة، لكن سوادها ليست كسواد وجوه الكافرين. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفي الترمذي عن أبي أمامة البهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج أنهم كلاب أهل النار، وقرأ هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال الإمام أحمد بن حنبل: صح الحديث بالخوارج من 10 أوجه، وقد خرجها مسلم في صحيحه، وخرجها البخاري طائفة منها.
الإمام مسلم خرج حديث الخوارج من 10 أوجه في صحيحه في آخر كتاب الزكاة، والإمام البخاري خرج بعض طرقها ورواياتها.
قال رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان.
وقد صح في الخوارج 10 أحاديث من 10 أوجه وأكثر، والسبب في ذلك أولا لأنهم يرون كفر من خالفه، ثانيا أنهم يزعمون الانتساب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا أنهم يزعمون الحرص على دين المسلمين ودنيا المسلمين، وهم لا دينا أقاموا ولا دنيا أبقوا. فهذه 3 أوجه في سبب التحذير منهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص دون غيرهم. يعني لماذا لم يحذر، مثلا لو قال لك قائل: لماذا لم يحذر من مثلا الباطنية؟ لماذا لم يحذر من المعتزلة؟ لماذا لم يحذر من المرجية؟ تقول: هذه هي الأوجه. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، واستحلون دمه وماله.
وهذه هي الحقيقة الفاصلة بيننا وبينهم، يكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله. ما دمت لست منهم ولا معهم فأنت عندهم كافر. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وهذه حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها، وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله، فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة، حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فعاقب الطائفتين. أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم، وأما الشيعة فحرق غاليتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه، وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر، وروى عنه من وجوه كثيرة أنه قال: خير هذه أمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ورواه عنه البخاري في صحيحه.
أما قتل عبد الله بن سبأ، هل قتل في من قتل في حادثة النهروان، أو قتل في من قتل في من حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله، أو هرب؟ في 3 أقوال. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات، لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم. فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا فجور، صلى خلفه الجمعة والجماعة
صلي
خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين. ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره، بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور. ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق،
من يعلم
أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وهو أحد قولين في مذهب مالك وأحمد،
وهو مذهب عامة السلف، جواز الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق ما لم يكن من بدعته كفرية. نعم. يعني انت ما يصير تروح مسجد تقول: لا ما اصلي الا اعرف شنو عقيده هذا الرجل. خلاص، ما دام امام يصلي بالناس في المسجد انت تقتدي فيه، ان كان على السنه فلك صلاته ولك صلاتك، وإن كان من أهل البدع أنت عليك صلاتك ما لك شغل فيه. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم.
بل كان هذا إطباق السلف أنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف المبتدع والفجرة، كما هو معلوم من صلاة أنس وابن عمر خلف الحجاج بن يوسف وهو من الفجرة، ومن صلاة الإمام أحمد خلف المأمون وكان حاكما وخليفة مبتدعا، نعم، من المعتزلة.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب، كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله ولم يقل أحمد إنه لا تصح إلا خلف من يعرف حاله.
طبعا في فرق بين الأفضلية والاستحباب وبين الجواز، فأهل السنة من ميزاتهم أنهم يجوزون الصلاة خلف مستور الحال وخلف من علم بدعته وفجوره، أما الاستحباب هذه مسألة ثانية. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولما قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيع،
يعني كان في زمن العبيديين اللي يسمون أنفسهم بالفاطميين. نعم
أحسن. وكانوا باطنية ملاحدة، وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية، أمر أصحابه أن لا يصلوا إلى خلف من يعرفونه لأجل ذلك، ثم بعد موته فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة، ثم صار العلم والسنة يكثر بها ويظهر.
الحمد لله الذي أظهر الله السنة، وما في مصر نسأل الله عز وجل أن يحفظ أهل مصر وأن يديم عليهم الأمن والأمان، و ما في مصر من بعض علامات البدعة هي باقية من آثار الباطنية. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين، ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع السنة والجماعة، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان قد يشرب الخمر وصلى مرة الصبح أربعا وجلده عثمان وعفان على ذلك، وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهم بالإلحاد وداعيا إلى الضلال.
هو ليس ابن أبي عبيد الظاهر، هذا في يعني سبق قلم، يصلون خلف المقصود هنا الثقفي، نسيت اسمه الآن، ها؟ لا لا لا، الحجاج فاجر،
المختار
ابن أبي عبيد، نعم صح، خلف المختار ابن أبي عبيد. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز،
المقصود من هذا أن من أظهر علامات أهل السنة عدم تركهم الجمع والأعياد والجماعات لأجل بدعة مبتدع أو فجور فاجر، لا تنسوا هذا. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، إن الله تعالى قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم. والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم على
علي أحسن رضي الله عنه، ولم يقاتلهم علي رضي الله عنه
ولم يقاتلهم علي رضي الله عنه حتى سفكوا الدم حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على الأموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع ولم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه.
هذه من أظهر علامات أهل السنة، أنهم تميزوا عن أهل البدع. أهل البدع يكفر بعضهم بعضا بناء على بدعه، أهل السنة يقولون لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله غير الكفر والشرك ولا بخطأ أخطأ فيه. طيب قد يقول قائل هو ابتدع بدعة كفرية، أخطأ خطأ شركية. طيب هل ابتدع بدعة شركية أو قولية وأخطأ خطأ شركيا أو قوليا؟ فإنه لا بد أن تدرك أن الخوارج المارقين الذين صح فيهم 10 أحاديث ما سبع علي بن أبي طالب ذراريهم ولا حريمهم ولا أخذ قسم أموالهم. هؤلاء الذين ثبتوا بالنص يكفرون المسلمين، أليس تكفير المسلمين كفرا؟ أما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال يا أخي يا كافر فقد باء به أحدهما؟ هم يستحلون دماء المسلمين، واستحلال دماء المسلمين كفر بالإجماع. إذن لماذا لم يكفرون؟ لوجود التأويل، فالتأويل مانع من موانع الكفر، وهذا ظل فيه أهل البدع، فصار يكفر بعضهم بعضا ولا يصلي بعضهم خلف بعض. وأما أهل السنة فمن رحمة الله عز وجل أن أوجدهم وأن أقام بهم الحق، فهم يعيش تحت مظلتهم وحكمهم طوائف من أهل البدع ولا يكفرونهم، وإنما يكفرون يذكرون كفرياتهم بدعياتهم، أما كفر أعيانهم فهذه يرفعون إلى القضاة والحكام والمفتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله.
هذا الأصل لا ينتقل إليه إلا بأصل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني لا يختلف عليه اثنان، فلا يترك هذا الأصل وهو أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وقال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله ورسوله، وقال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه، وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وهذه الحديث كلها في الصحاح. وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحاطب بن أبي بلتعة يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا في الصحيحين.
طيب في الصحيحين عمر قال عنه منافق، لاحظ الآن، والرجل ارتكب ما هو كفر وهو مظاهرة الكفار على النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوجد لحاطب لما سأله لما فعلت ذلك، قال والله ما فعلت رغبة من دين الله عز وجل، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام له مانعا، فمنع من جريان أحكام التكفير عليه، ولم يجري على عمر حكم التكفير لأنه كان متأولا بالنظر إلى فعله ولا لا. فتأملوا هذا الفهم من السلف لهذا الحديث. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وفيهما أيضا من حديث الإفك أن أسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين واختصم الفريقان، فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم إنك منافق، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا، بل شهد الجميع بالجنة.
طيب، الآن أسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة: إنك منافق تجد على المنافق. سعد بن عبادة من سادات الصحابة، إذن قاله أسيد أخطأ، وأسيد وقع منه نوع عمل أخطأ، فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة: كيف تجادل عن عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه كان مجادلا بتأويل، ولم يقل لأسيد بن الحضير: كيف تكفر سعد بن عبادة، لأنه إنما أجرى عليه وصف المنافق بتأويل، فعذر هذا وعذر هذا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، وعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما أخبره وقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. ومع هذا لم يوجب عليه قودا ولا دية ولا كفارة، لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قال تعوذا.
إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إنما رد الحد عن أسامة لأنه كان متأولا، ها، فإذا لابد أن نرد الحدود ها عن المسلمين بالتأويل. والله هذه القاعدة من فقهها وفهمها ها سلم لسانه من تكفير المسلمين. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل وصفين ونحوهم، وكلهم مسلمون مؤمنون، كما قال تعالى: ومن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، إن الله يحب المقسطين. فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: قتال المسلم كفر. طيب، الصحابة قاتلوا، والمسلمون عبر التاريخ لا يزال يقع القتال بين بعضهم بعضا ولا لا، إما على ملك أو على أرض أو على جيرة أو على مال أو على عرض، أيا كان يقع القتال ولا ما يقع. طيب، لماذا إذن لا يكفرون؟ لوجود التأويل. هذا هو السبب. ما يمكن يكون في سبب آخر. فأنت تقول إنما كان معاوية متأولا أنه لا يجوز له أن يسلم الإمرة إلا بعد إقامة حد على قتلة الخليفة، وعلي رضي الله عنه متأول أنه ليس لأحد أن يعارض الخليفة، يسلم الإمرة أولا ثم يطالب بدم الخليفة ثانيا، كل واحد منهم متأول. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين، لا يعادون كمعاداة الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم عن بعض، وتوارثون وتناكحون وتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض، مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك.
وقد تعلمون يقينا كيف كان معاوية يعامل الحسن بن علي والحسين، أحسن معاملة، لا سيما بعد عام الصلح، عام الجماعة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن لا يهلك أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك، وسأله
أي مجاعة. بسنة عامة أي مجاعة. أحسن. مجاعة تعم أمة الإسلام. نعم.
وسأله ألا يسلط عليهم عدو من غيرهم فأعطاه ذلك، وسأله ألا
فلا يمكن أن يتسلط الكفار على جميع المسلمين وإن تسلطوا على بعض أقطارهم. نعم.
أحسنك. وسأله ولا يجعل بأسا بينهم فلم يعط ذلك، وأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدو من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا. وثبت في الصحيحين لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون. هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن البدعة والاختلاف، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، وقال الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وقال الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم والذئب إنما يأخذ القاصي والنائي من الغنم.
وهذه من سمات أهل السنة والجماعة أنهم في الدين من الناحية الشرعية يدعون الناس إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، ومن الناحية الدنيوية يدعون الناس بالسمع والطاعة للأمير الموجود في البلد. نعم
أحسن الله. قال الله تعالى فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان قادرا على يولي أن يولى في إمامة المسلمين الأفضل والله، وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه، وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا.
طبعا إن كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولا، إذا كان الحاكم أو الخليفة أو الملك أو الرئيس يقدر على تولية الفضلاء يوليهم. طيب إذا كان ما يقدر، إذا كان ما يقدر يفعل ما يستطيع كما فعل ملك الحبشة، ما استطاع أن يظهر الإسلام، هل أخذه الله؟ طيب يوسف عليه السلام تولى الوزارة في ملك فرعون، ما حسبه الله، ليش تتولى الوزارة في ملك فرعون؟ لذلك الإنسان لا يكلفه الله إلا ما يقدر حتى لو كان ملكا. طيب إذا كان ملكا ولم يقدر أن يمنع من ظهور البدع والفجور فيفعل ما يقدر عليه، ما لا يقدر عليه لا يؤاخذه الله جل وعلا. هذا مثل البيت، أنت صاحب البيت تفعل ما به قوام البيت، فإن خشيت أنك إذا فعلت هذا الأمر البيت ينهدم، لا تهدم البيت، هذه قضايا مهمة جدا. ولذلك قال وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة النبي الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل، وإلا فحيث ما تيسر. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وإن كان في هجره للمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم. وأما إذا ولى غيره بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفيت هذه الجمعة والجماعة جهلا وضلالا، وكان قد رد بدعة ببدعة، حتى أن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادة الصلاة وكرهها أكثرهم، حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوس من أعادها فهو مبتدع. وهذا أظهر القولين، لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع، ولم يأمر الله تعالى قط أحدا إذا صلى كما أمر بحسب استطاعته يعيد الصلاة. ولهذا كان أصح القولين العلماء أن من صلى بحسب استطاعته أن لا يعيد حتى المتيمم لخشية البرد ومن عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله، والمحبوس وذو الأعذار النادرة والمعتادة والمتصلة والمقطعة لا يجب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى بحسب استطاعته. وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء ولا تيمم لما فقدت عائشة رضي الله عنها عقدها، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، بل أبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلا بوجوبها لم يأمره بالقضاء. فعمر وعمار فعمر وعمار لما أجنبا وعمر لم يصلي.
لا، فعمر، الصواب عمر، ليس عمر لم يكن أسلم بعد، فعمر وعمار، هذا خطأ مطبعي. نعم،
أحسن عليك. فعمر وعمار
في الصحيح.
نعم، أحسن عليك. فعمر وعمار لما أجنبا وعمر لم يصلي وعمر وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة لم يأمرهما بالقضاء، وأبو ذر لما كان يجنب ولا يصلي لم يأمره بالقضاء، والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصلاة والصوم ولم يأمرها بالقضاء، والذين أكلوا في رمضان حتى يتبين لأحد من الحبل الأبيض من الحبل الأسود لم يأمرهم بالقضاء، وكانوا قد غلطوا في معنى الآية فظنوا أن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والحبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو سواد الليل وبياض النهار، ولم يأمرهم بالقضاء، والمسيء في صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات، والذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة وغيرهما بعد أن نسخت بالأمر بالصلاة إلى الكعبة وصاروا يصلون إلى الصخرة حتى بلغهم النسخ لم يأمروا بإعادة ما صلوا، وإن كان هؤلاء أعذر من غيرهم لتمسكهم بشرع منسوخ.
هذه مسألة مهمة، يعني قضية مهمة جدا، وهي أن الهجر أيها الإخوة هو دواء في أصله، الهجر دواء في أصل تشريعي، وهو ثلاثة أنواع: قد يهجر الإنسان حتى ينصلح حاله، وهذا مثل هجر الوالد للابن والأخ الأكبر لأخيه الأصغر والجار لجاره والحاكم للمحكومين، هذا النوع الأول، فهو دواء يستعمل بقدره. الصورة الثانية أن يهجر الإنسان حتى يحذر الناس منه، مثل صاحب الوباء يهجر لا يسلم عليه، ليش؟ حتى الناس لا يسلموا عليه فيصيبهم الوباء، هذه الصورة الثانية، يهجر لمصلحة العامة والجمهور حتى لا ينخدعوا ببدعته وضلالته. الصورة الثالثة أن يهجر الإنسان صاحب البدعة خوفا على نفسه، مثل إنسان عنده مرض أو عنده ضعف مناعة فيخاف ما يدخل المستشفيات، ليش ما تدخل المستشفيات؟ قال والله عندي ضعف مناعة، فإذا كان عنده قلة علم من عوام المسلمين فعليه أن لا يجالس أهل البدع، فإن مجالستهم جرب يجلبون إليه المرض. إذن هذه هي الأحوال الثلاثة في هجر مظهر البدعة، والمقصود بمظهر البدعة ليس عوام البدع المبتدعة، المقصود مظهر البدعة اكتب أي داعية البدعة الداعي إليها، كمن يأمر الناس بالخروج على الحاك ويدعو الناس إلى الخروج على الحاك، أو كمن يدعو الناس إلى سب الصحابة رضوان الله عليه، أو كمن يدعو الناس إلى إنكار السنة، إنكار ما في الصحيحين البخاري ومسلم. فالمقصود هنا لمظهر البدعة داعية البدعة، أما عوام المبتدعة فهؤلاء إنما يعملون باللطف واللين لعل وعسى أن يكون ذلك سببا لهدايتهم. فأنت إن كنت تعامل عوام اليهود والنصارى باللطف والعين لعلهم أن يسلموا، فعوام أهل البدع من باب أولى أن تلين لهم القول وتحسن إليهم لعلهم أن يهتدوا إلى السنة. لكن هذا الكلام وهو الهجر إنما هو مع دعاتهم وأئمتهم الذين يجب على الناس أن يحذروا منهم، وهذه قضية مهمة جدا. يقول حتى إن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في عادته الصلاة، الفاجر الظاهر والمبتدع الظاهر، والإمام أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار في كتاب وصول السنة وقد حققته وبينت صحة نسبتي للإمام أحمد، قال يصلى الجمعة خلف الخوارج وأهل البدع،
من أعادها فهو مبتدع. طيب الضلال ما أين منهم ضلالته؟ لا نترك الجمعة لأجل كون الإمام معتزلي ولا لأجل كون الإمام خارجي، وذلك لأن الشرع مبناها على الاستطاعة. تأمل معي ما ذكره الشيخ، صحابة في الحبشة ما علموا بتحويل القبلة. متى حولت القبلة؟ جاي سنة من الهجرة، السنة الثانية باتفاق المؤرخين. وهم جاءوا إلى المدينة في السنة السادسة من الهجرة. كم سنة صلوا إلى بيت المقدس؟ 4 سنوات أو 3 سنوات. تأمل معي الأمر، ما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أعيدوا صلواتكم؟ وعمر وعمار، عمر ترك الصلاة وعمار تمرغ في التراب وصلى. ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر أن يعيد الصلاة ولا عمار. إذن لاحظوا أن المتأولين لهم أحكام خاصة في القضايا العينية، والذين لم يفرقوا متأثرين بها للبدعة، البدعة لا يفرقون بين عام وخاص. فمثلا يسمع كلمة، أهل البدع الذين يقولون القرآن مخلوق كفار، خلاص كل من قال عنده أنه القرآن مخلوق هذا كافر، هذا غير صحيح. لا بد أن تفرق بين الحكم العام والحكم العيني الخاص. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغة على 3 أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل يثبت وقيل لا يثبت وقيل يثبت المبتدأ دون الناسخ. والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل المبشرين المنذرين. فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر، بل قد جعل الله لكل شيء قدرا.
لا شك، تأمل، المتأول قد يتأول في باب البدع، قد يتأول في باب الكفريات، لا يمكن أن تجعله مثل المعاند الكافر العنيد، لأنه متأول. وكذلك الجاهل لا يمكن أن تجعله مثل الفاجر العالم، يقول يعلم أن محمدا حق يقول ما أتبعه. طيب الثاني يقول ما أعلم أنه حق، فلما علم أسلم، فلا يمكن أن تجعل هذا مثل هذا. فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند. من هو الجاهل المعذور؟ هذه مسألة مهمة. ومن هو المتأول المعذور؟ المتأول المعذور اكتب: هو الذي بذل وسعه في الوصول إلى الحق ولم يهتدي إلا إلى ما قاله أو فعله. طيب هذا المتأول المعذور. ومن هو الجاهل المعذور؟ الجاهل المعذور له 3 أحوال، له 3 أحوال. الحال الأولى أن يكون في جزيرة من الجزائر منقطع عن الناس ولم يصل إليه إلا هذا الذي يعلمه. الصورة الثانية أن لا يكون لا في جزيرة ولا في غابات ولا في أدغال. الصورة الثانية أن يكون في مكان لم يصله إلا العلم المحرف، يعني هو يعيش في أمريكا اللاتينية وجاءه الدين، مثلا ولنفرض أنه جاءته العقيدة الأشعرية، وصلت إليه الدين الإسلامي الملبس بلباس الطرقية الصوفية مثلا، فلا بد أن تدرك أن هذا معذور عند الله. لماذا؟ لأن الدين المنزل لم يصل إليه، ولو وصل إليه لقال به. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون الرجل في زمان انقطاع الفترة أو انقطاع العلم، كما قال حذيفة رضي الله عنه، قال: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله لا يعرفون صلاة ولا صوما. فقال رجل من القوم: ومن تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يعرفون صلاة ولا صوما؟ ايش قال لهم؟ قال تنفعهم. ليش؟ ليش تنفعهم؟ لان الزمن زمن فتره، الزمن زمن انقطاع العلم. واضح هذا ولا لا؟ هذه قضايا مهمه يا اخو. ولذلك سئل الامام عبد الله ابن الامام محمد بن عبد الوهاب، قال انكم تقولون ان من يستغيث بالنبي عليه الصلاه والسلام يكفر. قال نعم. قال فما تقولون في فلان؟ وذكروا اسمه، وانا لا اريد ان اذكر اسمه قصدا، وقد الف في جواز الاستغاثه برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الان الف في جواز الاستغاثه برسول الله، يعني معناته عالم ولا جاهل؟ عالم. قال ومثله نتأول له. ليش يا إمام؟ ليش يا شيخ عبد الله ابن الإمام محمد الدور؟ ليش تتأول له؟ قال لأنه ربما عاش في مكان لم يعلم إلا بهذا، لم يتعلم إلا هذا. قضايا العينية تترك لمن؟ يا أخي اتركها لله خلاص. فلان من الناس اتركها لله، مو أنت الحاكم، أنت لست القاضي على الناس. لن يسألك الله ماذا قلت في فلان وفلان وفلان. أو إذا رفع أمرهم إلى قضاة الوقت أو مفتين الوقت أو حكام الوقت، هم الذين يقضون، أنت مالك ومالهم. احمد الله أن الله عافاك من القضاة ولا لا؟ الله عافاك من القضاء، ليش أنت تبي تكون قاضي؟ بعض الناس أعوذ بالله إبليس ركبه، هو ما عنده منصب قضائي إلا يريد أن يكون قاضيا على الناس. هذه مصيبة المصائب. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى أجمع المسلمون على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن ذلك حق يجزم به المسلمون ويقطعون به ولا يرتابون، وكل ما علمه المسلم وجزم به فهو يقطع به وإن كان الله قادرا على تغييره. فالمسلم يقطع بما يراه ويسمعه، ويقطع بأن الله قادر على ما يشاء. وإذا قال المسلم أنا أقطع بذلك فليس مراده أن الله لا يقدر على تغييره، بل من قال إن الله لا يقدر على مثل إماتة الخلق وإحيائهم من قبورهم وعلى تسيير الجبال وتبديل الأرض غير الأرض فإنه يستتاب، فإن تاب ولا قتل.
نعم، هذه مسائل مهمة، وهي أن الإجماع أن من شهد شهادة الرسالة، شهادة التوحيد والرسالة، وجزم بالمعاني العامة للإيمان بالله والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم أخطأ في تفسير شيء من ذلك، فإنه لا بد أن يكون إما متأولا أو جاهلا. فإن كان قاصدا فهنا منافق خلاص، ما صار من أهل البدع. لذلك لو قال لك قال ما الفرق بين أهل البدع وأهل النفاق؟ تقول أهل البدع يشهدون شهادة الرسالة وشهادة التوحيد والرسالة ويقولون هذا هو الحق، وفي قلوبهم أن هذا هو الحق، لكنهم أخطأوا في فهم التوحيد، أو أخطأوا في فهم الإيمان بالله، أو أخطأوا في فهم الإيمان بالملائكة، أو أخطأوا في فهم الإيمان بالرسل تأولا أو جهلا. طيب والمنافق؟ هل منافق يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله، قلبه ما فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هذا الفرق. لكن هنا ننتبه إلى قضية، أنه قد يكون في رؤوس أهل البدع منافقون، وإنما ينشرون البدعة لإفساد الدين، وهم الزنادقة، كما هو الحاصل في رؤوس الخوارج ورؤوس الباطنية. فنحن نجزم علم اليقين أن عبد الله بن سبأ اليهودي كان منافقا، وعلى هذا يحمل قول حذيفة كان النفاق على رسول الله على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما اليوم فلا نفاق. ليش قال ما في نفاق؟ نعم، لأن الناس اليوم في زمن حذيفة وما بعده المنافق ها ما في داعي يظهر النفاق، يقول لك نعم ليس الله هو المعبود بحق، هناك غيره يستحق العباد مثلا، هذا مقصود حذيفة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى والذين يكرهون لفظ القطع من أصحابي بعمر.
طيب هذه المسألة، وهي مسألة هل نقطع بأن هذه مسألة أيضا مهمة، هل نقول، انتبه الآن، هل نقول إن الله قادر على كل شيء وقادر وأن ذلك حق يعني هذا زيد وهو حق، هذا خشب وهو حق، يجوز أن نقول هذا ونقطع به أو لا يجوز؟ طبعا يجب أن نقطع، أن هذا محمد رسول الله، وهذا أبو بكر، وهذا عمر، وهذا السماء، وهذه السماء، وهذه الأرض، نقطع. طيب يجيك واحد يقول كيف تقطع والله قادر على أن يغيره؟ طيب قادر على أن يغير، هذا متعلق بالقدرة مو متعلق بالواقع. أنت تقطع بواقع الخلقة، هذه مسألة، وكون الله قادر على تغيير هذه مسألة إيش؟ أخرى. المعتزلة وأشباههم أرادوا الخلط. نعم
أحسنك. قال الله تعالى: والذين كرهون لف القطع من أصحاب أبي عمرو بن مرزوق هم قوم أحدثوا ذلك من عندهم، ولم يكن هذا الشيخ ينكر هذا، ولكن أصل هذا أنهم كانوا يستثنون في الإيمان كما نقل ذلك عن السلف فيقول أحدهم كما نقل ذلك عن السلف فيقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله، واستثنون في أعمال البر فيقول أحدهم صليت إن شاء الله. ومراد السلف من ذلك الاستثناء إما لكونه لا يقطع بأنه فعل الواجب كما أمر الله ورسوله فيشك في قبول الله لذلك فاستثنى ذلك، أو للشك في العاقبة، أو يستثنى لأن الأمور جميعها إنما تكون بمشيئة الله كقوله لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أن الله علم بأنهم يدخلون لا شك في ذلك، أو لئلا يزكي أحد نفسه. وكانوا أولئك يمتنعون عن القطع في مثل هذه الأمور. ثم جاء بعدهم قوم جهال فكروا لف القطع في كل شيء، ورووا في ذلك حديث مكذوبة، وكل من روى
حتى قيل لهم أتقطعون بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تقطعون، تحيروا. إن قالوا لا نقطع إذن أين الإيمان؟ إن قالوا نقطع تركوا أصلهم. نعم
وكل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو واحد من علماء المسلمين أنه كره لف القطع في الأمور المجزوم بها فقد كذب عليه، وصار الواحد من هؤلاء يظن أنه إذا أقر بهذه الكلمة فقد أقر بأمر عظيم في الدين، وهذا جهل وضلال من هؤلاء الجهال، لم يسبقهم إلى هذا أحد من طوائف المسلمين، ولا كان شيخ أبو عمرو بن مرزوق ولا أصحابه في حياته ولا خيار أصحابه بعد موته يمتنعون من هذا اللفظ مطلقا، بل إنما فعل هذا طائفة من جهالهم، كما أن طائفة أخرى.
ظاهر أن الشيخ سئل ضمن السؤال هل هذا الفعل من أتباع أبي مرزوق يخرجهم من الإسلام والسنة أو لا يخرجهم، ولذلك أجاب عن هذا الجواب. فنحن نقول أن هذا جهل منهم، وما دام أن هذا جهل منهم ها ايش قلنا؟ المتأول والجاهر المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر، بل قد جعل الله لكل شيء قدرا كما قال أبو العباس بن تيمية. نعم
أحسنك. قال رحمه الله تعالى
طبعا هنا تأثر بعض إخواننا لا سيما في بلاد مصر بهذه الفكرة، حتى إن أحدهم تسأله ما اسمك يقول أحمد إن شاء الله، وهذا لا يجوز. هو من أي باب أوتي؟ من باب أتباع أبي مرزوق، قال والله قادر أن يغير اسمي. طيب هو المسألة ليس السؤال الآن عن قدرة الله، السؤال عن واقع عمرك أنت الآن وش اسمك. ما يصير تقول حتى أحدهم تقول تغديت يقول تغديت إن شاء الله، أنت تغديت خلاص، شنو إن شاء الله؟ إن شاء الله في الأمور المستقبلية، إن شاء الله في الأمور العملية هل أديتها على وجه الكمال أو لا. أما أمور انتهت قضت، يجيك واحد يقول صمت رمضان تقول نعم صمت رمضان إن شاء الله، ومقصودك هنا الكمال فتستثني لأجل الكمال. أما أمور واقعية حقيقية ما فيها استثناء. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: كما أن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته وإن تاب، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سب أصحابي ذنب لا يغفر، وهذا الحديث كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة، وهو مخالف للقرآن، لأن الله قال إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حق من لم يتب. وقال في حق التائبين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فثبت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن كل من تاب تاب الله عليه.
طيب هذه الطائفة التي زعمت أن سب الصحابة أو ساب الصحابة لا يقبل الله توبته خالف المنصوص من القرآن والسنة، أن الله يقبل توبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الشرك الله يغفر إذا تاب، فكيف بسبب الصحابة؟ طيب هؤلاء الآن وقعوا في مصادة ومضادة القرآن والسنة ولا لا؟ هل يكفرون؟ لا، نطبق عليهم المتأول والجاهل لا يعامل معاملة المعاند. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: معلوم أن من سب الرسول من الكفار المحاربين وقال هو ساحر أو شاعر أو مجنون أو معلم أو مفتر وتاب الله عليه، وقد كان طائفة يسبون النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الحرب ثم أسلموا وحسن إسلامهم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم، منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن سعد،
وكان من أشد الناس على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وكان قد ارتد وكان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا كنت أعلمه القرآن ثم تاب وأسلم وبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإذا قيل سب الصحابة حق لآدمي، قيل المستحل سبهم كالرافضي يعتقد ذلك دينا كما يعتقد الكافر سب النبي صلى الله عليه وسلم دينا، فإذا تاب وصار يحبهم ويثني عليهم ويدعو لهم محى الله سيئاته بالحسنات، وإن ظلم إنسانا فقذفه أو اغتابه وشتمه ثم تاب قبل الله توبته. ولكن إن عرف ولكن إن عرف المظلوم مكنه من أخذ حقه، وإن قذفه واغتابه ولم يبلغه ففيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد، أصحهما أنه لا يعلمه أني أغتبتك، وقد قيل بل يحسن إليه في غيبته كما أساء إليه في غيبته.
هذا هو الصواب، إذا اغتبت إنسان لا تخبره أنك اغتبت، وإنما تدعو له وتحسن إليه حتى ترى أنك قد جازيته، لأن إخباره بالغيبة يعني إيغار الصدور. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: كما قال الحسن البصري كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. فإذا كان الرجل قد سب الصحابة أو غير الصحابة وتاب فإنه يحسن إليهم بالدعاء لهم والثناء عليهم بقدر ما أساء إليهم والحسنات ويذهبن السيئات، كما أن الكافر الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه كذاب إذا تاب وشهد أن محمدا رسول الله الصادق المصدوق وصار يحبه ويثني عليه ويصلي عليه كانت حسناته ماحية لسيئاته، والله تعالى يقبل توبة عن عباده ويعفون عن سيئاته ويعلم ما تفعلون. وقد قال تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم. في ختم هذه الرسالة التي هي نافعة ومفيدة أذكر بعض الأمور المهمة من سمات أهل السنة والجماعة الوسطية والاعتدال، وبعدهم عن الغلو والجفاء، وبعدهم عن الغلو والجفاء سواء في العلم أو في العمل، في العقائد أو في العبادات أو في الأخلاق. ثانيا، من أهم سمات أهل السنة والجماعة أنهم في نزاعاتهم الدينية يتحاكمون إلى القرآن والسنة، وفي نزاعاتهم الدنيوية يتحاكمون إلى شريعة الله جل وعلا، يتحاكمون إلى شريعة الله تبارك وتعالى. من أهم سمات أهل السنة والجماعة دعوتهم إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الاعتقاد والعمل والأخلاق. من أهم سمات أهل السنة والجماعة أن قدوتهم من حيث الفرد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حيث الكل هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا يطرحون علم وفقه الأئمة في الدين، ولكنهم لا يجمدون على علمهم. من أهم سمات أهل السنة والجماعة تركهم التأويل، فلا يؤولون النصوص بعقولهم ولا بأذواقهم وأوجادهم، وهذه مسألة عظيمة أيها الإخوة. ومن أهم أخلاقهم الصدق، الأمانة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أهم أخلاقهم التعاون على البر والتقوى فيما بينهم ومع غيرهم، فيما بينهم ومع غيرهم، يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. من أهم سماتهم أنهم نصحة ليسوا غششة، لا يطبطبون على ظهور الناس ويقولون لا أنتم على خير وهم على شر وضلالة، بل ينصحونهم ويخلصون لهم النصيحة ويأمرونهم بالرجوع إلى الحق بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. هذه بعض ما يحضرني من سمات وأخلاق أهل السنة، جعلني الله وإياكم منهم، وحشرنا الله وإياكم مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وآله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم وإياكم. كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بصدق وبإخلاص قلب، ثم أخطأ في فهم الإيمان بالله والإيمان بالرسل أو الإيمان بالملائكة، فإن نرجو أن الله يعذره، وما دام أنه مقر بالمنزل وأخطأ في تأويل المنزل فإنه من أهل الإسلام. ولذلك بوب البخاري هذا الباب وأورد تحته حديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم الذي له ما لنا وعليه ما، تدعو له بالمغفرة وترسل الله أن يغفر لك. إنما أجمعت الأمة على خروج طوائف هنا، ما أجمع عليه المسلمون هذا يقين، فنترك الأصل الذي هو أصل من شهد الله محمد رسول الله فهو مسلم، نترك هذا الأصل لوجود الإجماع، وهذا من حيث العموم. فمثلا أجمع العلماء على أن أصحاب وحدة الوجود كفار ضلال، أجمع العلماء على أن القاديانية كفار ضلال، أجمع الصحابة على أن أتباع مسيلمة كفار، مع أنهم يشهدون لا إله إلا الله رسول الله، لكن زادوا إيش؟ يشهدوا أن مسيلمة رسول الله، صح ولا لا؟ طيب هذه مسائل إجماعية. ما أجمع المسلمون على أن هذه الفرقة كفار فهذا لا نشك في كفره، وما تنازع فيه العلماء فالسلامة عدم التكفير فيما تنازعوا فيه. ولهذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب كلمة جميلة في أحد رسائله، قال لا أكفر بما تنازع عليه العلماء وإنما بما أجمع عليه الأمة. تفضل الشيخ. موجود في كتابي تقريرات أئمة الدعوة في الرد على الخوارج في ذكر الأحاديث الواردة، بسطت فيه بسطا طويلا. نعم أي أبشر. يقول أخوكم الشيخ أحمد، يقول جاء، قال شيخ الإسلام وقد جاء في الخوارج الحديث من 10 أوجه ذكرها مسلم وأخرج بعضها البخاري، يقول أين أجد البسط في هذه الطرق في الروايات الأحاديث؟ فقلت له في كتابي تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. نعم تأويل. نعم بسبب التأويل يدخل في هذا الباب. لا شك أن القول بأن القرآن مخلوق كفر، هذا بالإجماع ولا لا؟ يعني أخوك أبو سلمان يقول الإمام أحمد لم يكفر المأموم والمعتصم، لماذا لم يكفرهم؟ لأنهم كانوا متأولين، لبس عليهم من قبل من؟ علماء الضلالة، لبس عليهم من قبل من؟ علماء الضلالة، ولذلك لم يكفرهم. وهذه القاعدة منطبقة على قضايا كثير. بل كان يراه خليفة للمسلمين ويرى السمع والطاعة له. نعم طبعا أهل السنة والجماعة في تكفيرهم للمعينين يشترطون شروطا لا بد من وجودها وتحققها. من الذي يقوم بإيجاد هذه الشروط والتحقق منها؟ القاضي أو الحاكم أو المفتي. يتأكد، يبحث المسألة، ينظر. فإذا تيقن القاضي أو الحاكم أو المفتي أن الشروط موجودة منطبقة على هذا القائل أو هذا الفاعل وأن الموانع منتفية، فأقام عليه حد الردة، فهذا لا يؤاخذ، بالعكس يحمد على ذلك، كما حمد العلماء صنيع الأمير المسلم في قتله الجعد بن درهم. انتبهت ولا لا؟ وقد قتل الحلاج بلسان الشرع. نعم هذه قضية مهمة، وهي هل كل تأويل يعذر به الإنسان؟ لا، هناك من التأويل ما لا يعذر به الإنسان، هو التأويل المبني على الهوى، التأويل المبني على الهوى هذا لا يعذر به الإنسان. هذا التأويل موجود حتى عند المشركين، وش قالوا لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ وش قالوا؟ قالوا إنا وجدنا أبانا على أمة. هذا تأويل، بس هذا تأويل مبني على الهوى. إيش علاقة اعبدوا الله ما لكم إلا غيره بإنا وجدنا أبانا على أمة؟ إيش علاقته؟ ما في أي علاقة، صح ولا لا؟ طيب لو جاء إنسان وقال مثلا ما يوجد قيامة ولا بعث، طيب إيش تقول بمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ذلك يوعظ بمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤول. هذا التأويل لا يقبل، عرفت؟ لكن لو قال عذاب القبر ونعيمه يؤول بأن المراد على الروح، هذا هنا يختلف الحكم، عرفت؟ يعني لابد أن ننتبه، ليس كل تأويل يعامل معاملة قولنا المتأول معذور، ولا كل مسألة يعذر بالجهل فيها. فهذه مسائل من الذي يفصل فيها؟ هذه مسائل يفصل فيها القضاة والحكام والمفتون، وليس كل أحد. أما العلماء والمشايخ فيتكلمون في العمومات ويحذرون الناس من البدع والشركيات العامة ومن أفعال المشركين وأقوال المشركين ومشابهة المشركين ومشابهة الفساق والظلمة، هذا واجب. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.